الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الهداية في الاتباع والطاعة. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الهداية في الاتباع والطاعة. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فلا سبيل إلى الهداية الكاملة إلا في اتباع النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، إلا في طاعته ومعرفة قدره ومعرفة قدر سنته صلوات ربي وتسليماته عليه. فقد قال ربنا تعالى في محكم التنزيل على مائدة سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. آية كم قرأناها، آية كم استمعنا إليها، لكن يا ترى هل تدبرناها؟ فإن المقصد من نزول القرآن الكريم على قلب النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم هو التدبر للآيات. قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمقصد من نزول القرآن أن نتدبر الآيات، والتدبر أي النظر إلى المآلات. فالتدبر يأخذ صورا متعددة، منها حسن التلاوة بتعلم الأحكام التي تعينك على ترتيل القرآن، لأن ربنا تعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي أمر للأمة بأسرها، قال: ورتل القرآن ترتيلا. فلابد من حسن التلاوة، ولابد من إتقان التلاوة، ولا تؤخذ التلاوة إلا مشافهة عن المتخصصين من أهل العلم الأفاضل المتقنين لقراءة القرآن الكريم. فالتلاوة وترتيل القرآن بإتقان من التدبر. أيضا من معاني التدبر فهم معاني الآيات، أيضا من معاني التدبر العمل بما جاء في القرآن، فتنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر. أيضا من معاني التدبر إنزال الآيات في الموضع الذي من أجله نزلت. إذن إخوة الإيمان والإسلام، نحن في أمس الحاجة، في واقع مرير مرير كثر فيه الأعداء وتطاول فيه السفهاء على عقائد المسلمين وعلى قيم وثوابت الإسلام. نحن في أمس الحاجة إلى تدبر القرآن وأخذ العبر والفوائد من كتاب ربنا، حتى نتمكن من مواجهة تلك الشبهات التي تثار ليل نهار. فالأمة الآن هبت عليها رياح الشبهات، وهبت عليها رياح الشهوات، وهي سنة ماضية إخوة الإيمان والإسلام، سنة الصراع بين الحق والباطل، سنة ماضية منذ أن خلق الله عز وجل آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعندما خلق آدم عليه السلام كان هناك إبليس، صراع بين حق وباطل، صراع بين معروف ومنكر، صراع بين خير وشر. أيضا في زمن آدم عليه السلام وبين ذريته كان هناك القتال بين الأخوين، صراع بين حق وباطل. وفي زمن نبي الله نوح عليه السلام كان المعاندون الكافرون المحاربون الساخرون من النبي ومن دعوة الأنبياء. أيضا في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام كان هناك النمرود ابن كنعان، كذلك في زمن موسى الكليم كان هناك فرعون مصر، كذلك في زمن عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم كان هناك اليهود الذين أرادوا قتله فرفعه الله إليه، كذلك في عهد خاتم الأنبياء والمرسلين كان هناك أبو جهل فرعون هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وسيظل الصراع قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن لا بد أن نعي وأن نفهم أن العاقبة دائما وأبدا للمتقين، وأن العاقبة دائما وأبدا لأهل التوحيد الخالص لله رب العالمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهي سنة ماضية وعاقبة محتومة على مائدة القرآن والسنة. من هنا لزاما على كل مسلم ومسلمة في زمن هبت فيه رياح الشبهات وهبت فيه رياح الشهوات أن يتدبروا القرآن، وأن يحصلوا العلم الشرعي الذي من خلاله نقف أمام الشبهات. وبالعلم الشرعي يحصل الطالب تقوى الله عز وجل التي تحفظه من الوقوع في الشهوات. إذن العلم رأس كل فضيلة، وما عبد الله عز وجل بشيء أحب إليه من العلم. لذلك ما أمر النبي بطلب الزيادة في باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. فينبغي علينا أن نحسن التعامل مع القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي بنى به النبي أمة وأقام به دولة، هذا الكتاب العظيم الذي به أخرج النبي الناس من جاهلية جهلاء إلى توحيد وإيمان، أخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب بين أيدينا وفي صدور الكثيرين منا، ولكن أين الأثر؟ أين أثر القرآن في حياة المسلمين؟ أين التدبر لمعانيه؟ وأين العمل بما فيه؟ فكم من أناس يحفظون الحروف ويتقنون التغني بها، ولكن أين العمل؟ أين حدود القرآن؟ أين الحلال وأين الحرام؟ أين الصواب وأين الخطأ؟ أين وأين وأين؟ أين المعاملات؟ أين الأخلاق؟ أين الصلات؟ هذا سؤال لا بد أن نقف أمامه طويلا طويلا. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في زمن علا فيه صوت الباطل وانتفش، في زمن تطاول فيه الأقزام على الأئمة والأعلام، في زمن تطاول فيه السفهاء على ثوابت الدين، طارة يطعنون في القرآن وفي عقائد المسلمين، وطارة يطعنون في السنة وفي صاحب السنة، وطارة يطعنون في الرواة والأئمة، وطارة يطعنون في الفقهاء ويريدون هدم تراث المسلمين. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف لحظات، دقائق معدودات أمام هذه الآية التي صدرت بها الموضوع. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، انظر إلى تكرار لفظة وأطيعوا. قل أطيعوا الله، ما قال ورسوله، بل قال وأطيعوا الرسول. لماذا؟ لنعلم علم اليقين أن طاعة رسولنا من طاعة ربنا. فالرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم
كما وصفه الرب الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا فيها بيان أن طاعتنا لرسولنا طاعة مستقلة، لأن ربنا تعالى أعطى نبينا حق التشريع، وإن تطيعوه تهتدوا. بل وقال في مواضع عدة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، عليه تبليغ الرسالة التي حمله الله إياها، عليه بلاغ الحق، عليه بناء أمة، عليه الهداية، هداية البيان والإرشاد التي بيّنها ربنا في كتابه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي يوضح السبيل والطريق إلى الله رب العالمين ببيان الحجج وإيضاح المحجة. أما هداية العون والتوفيق فلا يملكها إلا الرب الكريم جل جلاله، وفيها قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه تسمى هداية العون، هداية التوفيق، لا يملكها إلا الله رب العالمين. أما الهداية التي اختص الله بها نبيه، وكذلك اختص بها القرآن، وكذلك اختص بها آيات الكون، وكذلك اختص بها العلماء والدعاء وطلاب العلم، فهي هداية البيان وهداية الإرشاد. نوضح السبيل للناس، نبين لهم الحلال من الحرام، نأمر بمعروف وننهى عن منكر، وهذا هو البلاغ. فإنما عليه ما حمل، وقد قام النبي بما حمل صلوات ربي وتسليمات عليه: وعليكم ما حملتم. قوموا بواجب الأمانة، قوموا بالبلاغ عن الله وعن رسول الله، قوموا بالدفاع عن المنهاج، قوموا بنصرة الكتاب والسنة، قوموا بالدفاع عن دينكم. قال: وإن تطيعوه تهتدوا. أناط الهداية باتباع نبينا، أناط الهداية بطاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى هداية دين أو دنيا إلا باتباع هذا النبي الأمين. لا هداية لهذه الأمة إلا بطاعة هذا النبي الأمين. لذا في صدر سورة البقرة يقول ربنا تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال أهل العلم: فوصف ربنا كلامه بوصفين، الأول لا ريب ولا اعوجاج، أي لا شك فيه البتة ولا تردد فيه البتة ولا تناقض فيه البتة ولا تضاد فيه البتة ولا اعوجاج، بل استقامة تامة كاملة. كيف لا وهو كلام الله؟ الوصف الثاني أن الهداية لا ولن تكون إلا للمتقين، هدى للمتقين، أي الذين اتبعوا الكتاب وأطاعوا الرسول واتبعوه. فمن أراد هداية كاملة فلا سبيل إلا في الاتباع، ولا سبيل إلا في الطاعة لهذا الرسول الأمين الكريم. لذلك أخبر ربنا تعالى فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انظر أخي الحبيب، واستمعي أختنا يا من تستمعين الآن إلى هذه الآية التي يسميها العلماء بآية المحنة، أي آية الابتلاء. قالوا: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. يا من تدعون محبة الله، إن كنتم صادقين في الدعوة فإن دليل الصدق في دعواكم في اتباع هذا النبي الخاتم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا سبيل لمحبة الله إلا عن طريق اتباع رسول الله، ولا سبيل لمغفرة الذنب إلا عن طريق اتباع رسول الله. وفي الآية التي بين أيدينا: وإن تطيعوه تهتدوا. لذلك يقول العلماء إن القرآن العظيم أشد حاجة للسنة من حاجة السنة للقرآن. لماذا؟ لأن السنة هي المذكرة البيانية والتفسيرية والشارحة لهذا الكتاب العظيم. فلا سبيل لفهم القرآن، لا سبيل للعمل بالقرآن إلا من خلال بيان الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا عدد العلماء وظائف السنة من القرآن فقالوا: إن السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم، وهذه وظيفة أولى للسنة بالنسبة للقرآن، تؤكد تقرر ما جاء على مائدة القرآن الكريم. من ذلك في باب العقائد بيّن ربنا تعالى في كتابه الكريم أن للإيمان أركانا، فقال في خاتمة سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، فهذا ركن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آية واحدة جمعت أركان الإيمان الستة، آية واحدة جمعت أركان الإيمان الستة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ركن، وملائكته ركن، وكتبه ركن، ورسله ركن لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا ركن القدر لابد من سمع وطاعة وتسليم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الركن السادس الإيمان باليوم الآخر. فجاءت السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن. فعندما سئل النبي العدنان في حديث جبريل عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جاء القرآن العظيم مبينا أركان الإسلام، قال عن الصلاة: وأقيموا الصلاة. قال عن الزكاة: وآتوا الزكاة. قال عن صيام رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عن الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وجاءت السنة مقررة ومؤكدة لهذه الأركان. فسئل النبي في حديث جبريل المشهور: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي باب الحلال والحرام جاءت آيات كثيرة، فجاءت السنة تؤكد وتقرر. وفي باب القصص جاءت آيات كثيرة، وجاءت السنة تؤكد وتقرر نفس القصص. فهذه وظيفة أولى، وهي أن السنة مقررة ومؤكدة لما جاء في القرآن. الوظيفة الثانية أن السنة مفسرة وشارحة ومبينة لما أجمله القرآن. نصوص كثيرة جاءت مجملة في القرآن تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تفصيل، فجاءت السنة تفصل وتبين وتشرح من ذلك. وأقيموا الصلاة هكذا مجملة، لا ندري عدد الصلوات، لا ندري كيفية الصلوات، لا ندري الجهرية من السرية، لا ندري لا ندري لا ندري. فجاءت السنة تفصل، وجاءت السنة تشرح، كما جاء عند البخاري في الصحيح: هذا الرجل الذي دخل المسجد فصلى ثم قام يسلم على رسول الله، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، وعاد يصلي بنفس الصلاة، ثم أتى النبي مسلما، رد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، وعاد في الثالثة يصلي بنفس الصلاة، ثم عاد مسلما على رسول الله، فرد عليه السلام وقال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله هذه صلاتي لأحسن غيرها، فعلمني. فقال له النبي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أحسن الوضوء أولا، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فبين لنا الأركان والواجبات في الصلاة، بل وعلمنا الصلاة بفعله. كان يقف على منبره ويعلم أصحابه كيف يصلون، بل وهو القائل: وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. أيضا: وآتوا الزكاة، آية مجملة، لا ندري النصاب، ولا ندري الحول، ولا ندري ماذا نخرج في الزكاة، فجاءت السنة تعلمنا كيف نزكي مالنا، فجعلت للنقدين نصابا 20 مثقالا من الذهب، ما يعادل 85 جراما من الذهب. فمن كان عنده هذا القدر من المال وكان فائدا عن الحاجة الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن، وكان خاليا من الديون، وحال عليه الحول الهجري، وجبت فيه الزكاة. تخرج 2.5% عن كل 1000، تخرج 25 جنيها. بيّنت لنا السنة، وبيّنت لنا أنصبة زكاة الزروع وعروض التجارة وزكاة الماشية إلى آخر تلك الأصناف من زكوات. فهذه وظيفة جليلة، أن السنة شارحة ومبينة وموضحة لما أجمله القرآن. الوظيفة الثالثة من وظائف السنة من القرآن، أن السنة تخصص العام الوارد في القرآن. فكم من آيات وردت عامة في كتاب ربنا جل جلاله، فجاءت السنة تخصص من ذلك مثلا. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا نص عام. إذن وفق الآية فجميع الميتة علينا حرام، إذن وفق الآية فجميع الدماء علينا حرام، فجاءت السنة المطهرة تخصص لنا هذا العام. يأتي أناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. فأخرج من هذا العام حرمت عليكم الميتة، أخرج منها ميتة البحر، فخصص لنا العام. أيضا في حديث الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الكبد، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال، أو كما قال رسول الله. فبهذا النص خصص النبي لنا العام، فخصص من الميتة الحوت أي الأسماك والجراد، وخصص من الدماء الكبد والطحال، فهذه وظيفة ما أجلها. لذلك لن يستطيع البت أحد أن يفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي العدنان. الوظيفة الرابعة من وظائف السنة للقرآن هي تقييد المطلق أحيانا، فبعض الآيات جاءت مطلقة فجاءت السنة تقيد هذا المطلق، من ذلك مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومعلوم أن اليد في اللغة العربية تعني من الأطراف حتى الكتف، فهذا مطلق. فهل يا ترى إذا سرق السارق ورفع أمره لولي الأمر يقطع له اليد من الكتف؟ لأن الآية مطلقة، جاءت السنة تقيد وتبين أن القطع يكون لليمنى ومن الكوع أي من الرسغ، لأن الكوع هو العظم الناتئ خلف الإبهام من اليد، وليس الكوع ما درج عليه الناس وهو العقب، هذا ليس كوعا، هذا عقب، هذا مرفق، إنما الكوع هو العظم الناتئ خلف الأصبع الإبهام أي من الرسغين. لذلك يطلق العلماء والفقهاء على الجاهل بالأحكام لا يعرف الكوع من البوع. رأيت أحدهم يوما وهو يقف بين يدي ربه مصليا يقبض بيده اليمنى على المرفق هكذا، فلما فرغنا من صلاتنا ابتسمت لصاحبي وقلت: لعل عنده دليل على هذا الفعل. فقلت: أخي، رأيتك مصليا تقبض بيدك اليمنى على المرفق، فهل من دليل؟ قال: نعم. قلت: أخبرني، بارك الله فيك. قال: في حديث أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى على صدره في الصلاة. قلت: أحسنت، صدق رسول الله، فأين الكوع؟ فصمت. هذا هو الكوع؟ قلت: لا، هذا عند أرباب كرة القدم أعطاه كوعا، لكن في لغة العرب وفي المفهوم الشرعي إن الكوع هو العظم الناتئ خلف إبهامك من الرسغ، أي كان يقبض بكفه اليمنى على كوع اليسرى هكذا على صدره لا على المرفق كما يفعل البعض. فهذا ناشئ عن الجهل بلغة العرب وعدم فهم مقصود لغة العرب. والقرآن بلسان عربي مبين والسنة جاء بها أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء صلى الله عليه وسلم. لذا قال العلماء عن الجاهل الذي يهرف بما لا يعرف، لا يعرف الكوع من البوع، فالكوع هو العظم الناتئ خلف الإبهام من اليد وهو الرسغ، أما البوع فليس في الأطراف العلوية مطلقا، فالبوع في الطرف السفلي في القدم، الإصبع الكبير أيضا فوقه عظم ناتئ هكذا مستدير، هذا هو البوع. الكوع والبوع ترتبط بهما وتتعلق بهما كثير من أحكام الفقه، فلابد لطالب العلم أن يكون متقنا. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قيد لنا هذا المطلق في قول الله تعالى والسارك والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقال تقطع اليد اليمنى من الكوع عند الرسغ، من الكوع عند الرسغ. فهذه وظيفة مهمة، تقييد بعض مطلق القرآن. الوظيفة الخامسة وأختم بها اللقاء، وهي أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم له حق التشريع. ربنا تعالى أعطى نبينا حق التشريع فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك ورد في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي. فأنت لا ولن تجد نصا في القرآن يقول بحرمة الحمار عينا في المطعم، لكن جاءت السنة بهذا التشريع لأن ربنا أعطى نبينا حق التشريع. فمن قال لك لماذا تحرمون لحوم الحمر، نقول لأن الذي حرم هو رسول الله، وما حرم رسول الله هو ما حرمه الله، وسوف تجده في كتاب الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود بسند صحيح قال أمسك النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه أخوتي وظائف السنة من القرآن، فلا سبيل لفهم القرآن ولا لفهم الإسلام إلا من خلال سنة النبي العدنان. لذا أناط الله الهداية بالاتباع والطاعة فقال وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذه رسالة للدعاة ولطلاب العلم، انشغلوا فقط بالبلاغ، إنما القبول أو الرد ليس لي وليس لك، هذا لله الواحد، فما عليك إلا أن تبلغ، فليست وظيفتك أن تقنع من تبلغ، إنما الوظيفة أن تبلغ، أن تبلغ الحق بدليله وتمضي ولا تلتفت. أما أن يستجيب المتلقي أو يعرض المتلقي فهذه ليست لي، فلا تشغلوا أنفسكم بذلك، ولكن اشغلوا أنفسكم بالبلاغ عن الله وعن رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يحفظ لنا نساءنا وأن يربي لنا أولادنا وأن يجعلهم قرة عين لنا وأن يجعلهم صالحين مصلحين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم هيئ لهم بطانة خير يا رب العالمين تذكرهم عند النسيان وتنصحهم عند الانحراف. اللهم ألف بين القلوب. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.